بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قوله من أقرطه هو جمع قرط. قال ابن دريد: كل ما علق من شحمة الأذن فهو قرط، سواء كان من ذهب أو خرز. وأما القرص فهو من الحلقة، فهو الحلقة الصغيرة من الفري. قال القاضي: قيل الصواب قرطهن بخلف الألف، وهو المعروف في جمع قرط كفرج وفرجة، ويقال في جمعه كرار كرمح ورماح. قال القاضي: لا يفرض صحة أقرطه، ويكون جمع جمع، أي جمع كرار، لا سيما وقد صحت الحديث.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذه مسألة فرع قائم على أصل، والأصل مدى حجية الحديث النبوي في المسائل النحوية، وقد أشبعها معاصرون بحثا، وقد تكلم فيها الأقدمون. والرأي الذي أرتضيه ودونته وبينته بتفصيل وتأصيل وتطويل في تعليقة لي على رسالة أرسلها الدمميني لشيخ الإسلام سراج الدين البلقيني عمر بن رسلان، المتوفى سنة 805، فجوز الاحتجاج بالحديث النبوي ما لم يعرف أن الرواة قد تصرفوا فيه، وما لم يثبت أن هذا اللفظ ليس هو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. فاحتج الشارح الإمام النووي تبعا للقاضي، وإذا أطلق القاضي في شرح صحيح مسلم فلا يراد به إلا القاضي عياض، وقد حبس النووي نفسه في مسائله وألفاظه وقوالب شرحه وتفريع مسائله. قال أن الأقرط المذكورة في الحديث هي جمع الجمع، قرط جمعه أقراط وقراط وقروط وقرطة كقردة، فيصبح جمع قراط أقرطة، يصبح جمع قراط أقرطة، فيصبح هو جمع الجمع. وهذا وارد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقع تغيير في مثل هذه اللفظة، وقد يقع التغيير في سياق الحديث، في سياقة لفظه أو ما شابه. فالظاهر والله تعالى أعلم من خلال النظر في الطرق وكذلك النظر في الصحيحين، هي موجودة في الصحيحين، وهذه اللفظة نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم، وصحيحة وليست محرفة. والقاضي عياض في مشارق الأنوار خاصة اعتنى بألفاظ الرواة إلى أصحاب الصحيحين وموطأ الإمام مالك، وذكر الروايات وطول في النسبة والتحرير، وقال مترجموه: لو أن مشارق الأنوار شري بوزنه ذهبا ما كان ذلك بعيدا، لو أن مشارق الأنوار شري بوزنه ذهبا ما كان ذلك بعيدا، لأن الرجل اعتنى عناية فائقة باختلاف الرواة، رواة صحيح البخاري ورواة صحيح مسلم ورواة الموطأ، وما أكثر الخلاف بين رواة موطأ مالك، وضبط الألفاظ وذكر بإيجاز واختصار أهم ما وقع من خلاف في شرحه على الإكمال. والنووي رحمه الله ينقل عنه، فإذا قرأت نقلا في اختلاف الرواة ولو كان موجزا أو ولو كان إشاريا أو تلميحيا فغالبا ما تجد التفصيل القليل في عند القاضي عياض، وإذا رمت التفصيل الطويل فتجده في كتاب مشارق الأنوار. فكلمة أقرطتهن صحيحة، ولا يقال أن الصواب قرطتهن وأن الألف ليست ثابتة، فهذه يعني دعوة ليست بصحيحة. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله عن جابر رضي الله عنه: لا أذان يوم الفطر ولا إقامة ولا نداء ولا شيء. هذا ظاهره مخالف لما يقوله أصحابنا وغيرهم أنه يستحب أن يقال الصلاة جامعة كما قدمنا، فيتأول على أن المراد لا أذان ولا إقامة ولا نداء في معناهما ولا شيء من ذلك.
أولا، حمل الحكم على التأسيس مقدم على حمله على التأكيد، واللفظة المذكورة في الحديث واضحة جدا، وينبغي أن يكون المراد أنه ما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نداء ولا إقامة ولا أي شيء آخر. أما أن يقال ولا شيء، وهذه النكرة التي سبقها نفي التي تدل على العموم، فيلزم من هذا أنه ما كان شيء بين يدي الصلاة نحو الأذان والإقامة. أما أن يقال لا أذان ولا إقامة ولا شيء في معنى الأذان والإقامة، يقال أن الصلاة جامعة في معنى الأذان والإقامة. الصلاة الجامعة في معنى الأذان والإقامة. لما جابر قال ما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قبل صلاة العيد، لا أذان ولا إقامة ولا شيء ولا شيء، ثم نحن نحتاج لمثل هذا التأويل إذا ثبت بالأسانيد الصحيحة أنه كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في زمن أصحابه كانوا يقولون الصلاة جامعة. وكل ما يعتمد عليه الشافعية ما أخرجه البيهقي في الكبرى من مرسل الزهري أن النبي كان يأمرهم أن يقولوا الصلاة جامعة، ومراسيل الزهري لا يمتد بها، لا تنهض للاحتجاج ولا تقاوم مثل هذا الأمر. تأمل معي لنتعلم مسألة دقيقة أصولية. قال: هذا ظاهره مخالف لما يقوله أصحابنا، المراد بأصحابنا الشافعية وغيرهم، وهذه مثلا فرد بها الشافعية عن إخوانهم الفقهاء، ويراد بغيرهم من أقوال أئمة الأمصار كالزهري، أنه يستحب أن يقال الصلاة جامعة كما قدمنا. قال: فيتأول. أسعد الناس بالمسائل ولا سيما في العبادات المحدثون، لأن مدار مسائل العبادات قائمة على الأدلة النقلية، ولا بد للمحدث أن يفهم الأمور على وفق قواعد الاستنباط المعتبرة عند علماء الأصول. النص إذا كان يظهر منه يفهمه العربي ولا يوجد دلالات بعيدة، والشرع ما ساق هذا النص من أجل هذا المعنى، هذا يسمى ظاهر فيفهم بالتبع. وأما إن كان الشرع قد ساقه من أجله فهذا الذي يسمى المنطوق. النص إذا كان الشرع قد ساقه لأجل شيء معين، معنى إخوة معددون، ومثلا نقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، الشرع ساق النص لجواز التعداد. النص الشرعي مهما قلبته يحتوي على المسائل، وكثير من المسائل التي أسأل عنها تستطيع أن تستنبط، إن عرفت الدلالات معرفة شرعية، أن تستنبط من القرآن حكما لا تكلف فيه على قواعد الفقه، بعيدة عن غير العارف بأعراف الفقهاء في الاستنباط، لكنها قريبة لمن كان عارفا. فهذا ما ساقه الشرع من أجل شيء معين يقال هذا نص منطوقه فيه التعداد، ظاهره أن التعداد يكون مثنى وثلاثة ورباع، ظاهره. مؤوله أن يكون العدد تسعة، ما هو المؤول؟ المؤول إذا استنبطنا حكما ووجد في نص حكم يخالفه. فعندنا ظاهر نص آخر أو منطوق نص آخر، وهو لما أسلم غيلان ابن غيلان الثقفي وكان يهوديا، واليهود يعددون بلا عدد، والنصارى يحرمون التعداد، والمسلمون وسط بين الطرفين، المسلمون وسط بين الطرفين. فهذا غيلان بن أسلم الثقفي دخل الإسلام وعنده 10 من النسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك 4 وفارق سائرهن، أمسك 4 وفارق سائرهن. فإذا فهم رجل على وجه تأباه العربية مثنى وثلاثة ورباع 9، لأن المراد مثنى أن يكون الرجل صحيح 2 فقط، وأفسر هذا قول الله تعالى عن الملائكة. قال الله تعالى عن الملائكة: أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. الملك ما يوجد ملك له 9، مثنى وثلاثة ورباع، فهذه تفسر ذلك. لكن قد يستنبط رجل من ظاهر قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلك، لما عد الله تعالى المحرمات ما ذكر عدد فوق 4، فيقال هذا نص مؤول، هذا نص مؤول، والنص المؤول هو المرجوح مقابل الظاهر، هو المرجوح مقابل الظاهر. فهنا الإمام النووي دقيق جدا، ويتكلم بكلام العلماء، وكلامه عالم، كلامه الذي ذكره الذي نقرأه عالم، وإن كنا لا نوافقه في النتيجة التي قالها. يقول هذا ظاهره مخالف صحيح، بل أنا عندي أن جابرا قال هذا من أجل هذا، إما أن يقال منطوقه وإما أن يقال ظاهره، لكن أن لنا أن نعرف أن جابرا أراد أن ينفي مقولة الصلاة جامعة خاصة، فجابر ما ساق هذا من أجل هذا، ساق جابر صنيع النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يقول لا أذان والإقامة، فمنطوق مقولة جابر فيها إيش؟ فيها نفي الأذان والإقامة، ظاهرها فيها نفي الصلاة جامعة، نهي الصلاة جامعة، ما ساق الأمر من أجل هذا. الآن هذا أمر مشكل عند الإمام النووي. مذهب الإمام النووي أنه هنالك حديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال في العيدين الصلاة جامعة، فلو تجاوزنا صحة هذا القول لكان فعلا هذا الكلام، هذا الكلام مؤول، ويكون الحكم لإيش؟ للمنطوق الآخر، أمرنا أن ننادي صلاة جامعة. لكن لما فحصنا فوجدنا أن هذا الخبر وهذا الدليل لم يرد بإسناد صحيح موصول، وإنما مراده وإنما مداره على أنه مرسل زهري، فإذا بقينا على ظاهر ما عندنا. ومن باب تتميم الاستنباط والانتزاع من الآية: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، الآية تدل بإشارتها، ما استفدنا من الآية إيش؟ منطوق وظاهر ومؤول وإيش أيضا؟ والإشارة. الآية تدل بإشارتها على جواز النظر للمخطوبة، لأن الله يقول ما طاب، والمرأة لا تطيب إلا بالنظر، فانكحوا ما طاب، فالإشارة تدل على جواز النظر للمخطوبة. النص الواحد لو أنك تدبرته وتأملته وفهمت هذا المبحث العظيم وهو لبع أصول الفقه لاستفدنا منه كثيرا. فالخلاصة كلام الإمام النووي يصح إن ثبت ما قال، واحتجنا للتأويل، ونحن لسنا بحاجة لتأويل مقولة جابر الثابتة في الصحيح مع عدم ورود ما يعارضها بإسناد صحيح، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة، هذا دليل لمن قال استحباب الخروج لصلاة العيد إلى المصلى، وأنه أفضل من فعلها في المسجد، وعلى هذا عمل الناس في معظم الأمصار. وأما أهل مكة فلا يصلونها إلا في المسجد من الزمن الأول، ولأصحابها وجهان: أحدهما الصحراء أفضل لهذا الحديث، والثاني هو الأصح عند أكثرهم المسجد أفضل إلا أن يضيق. قالوا: وإنما صلى أهل مكة في المسجد لسعته، وإنما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى بريق المسجد، فدل على أن المسجد أفضل إذا اتسع.
حقيقة المسألة تحتاج لنظر، تحتاج لمناقشة من وجوه عديدة. الوجه الأول، تعلق العبادات بالمعاني فيه ضعف، والأصل في العبادات أن تدور مع النصوص. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يترك مسجده، والصلاة في مسجده فاضلة، فكان صلى الله عليه وسلم يترك مسجده. طيب، سائر علماء الأمصار تركوا مكة، فلنجعل لمكة حكما خاصا بداية، ولنجعل باقي المساجد غير مكة ينبغي أن تقتدي بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هنا أول الخروج بقوله إنما صلى أهل مكة في المسجد لسعته، طيب، وإنما خرج النبي إلى المصلى لضيق المسجد. أولا، هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج المصلى؟ ثبت في عدة أحاديث، منها الحديث الذي معنا، ثبت في الصحيحين حديث أبي سعيد قال رضي الله تعالى عنه كان صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، وفي الحديث نفسه فلم يزل الناس على ذلك إلى اليوم. يعني النبي خرج، وخرج معه أيضا من بعده. طيب، من بعده أوجد التوسعات في المسجد النبوي، وجد التوسعات في عهد عمر، في عهد عثمان، واتسع المسجد، ومع اتساع المسجد ما زالوا يخرجون. فالتعليق بالاتساع وعدم الاتساع إناطة حكم بمعنى، إناطة حكم تعبدي خالص، عبادة خالصة بمعنى، وتعليق الأحكام بالمعاني ودوران الأحكام مع المعاني وليس مع النصوص فيه ضعف. النص الثاني أيضا متفق عليه عن عبد الله بن عمر كان صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى، والعنزة أي العصا فبيها بنصف الرمح، والعنزة تحمل بين يديه، فإذا بلغ المصلى نصبت بين يديه فيصلي إليها، وذلك أن المصلى كان فضاء ليس فيه شيء يستتر إليه. فإذا الحديث الثاني كان النبي يخرج المصلى وكان يحمل العنزة يتقصد الخروج. الحديث الثالث حديث البراء بن عازب عند البخاري خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى إلى مصلى الحديث الخامس الذي معنا حديث عبد الله بن عباس وهو متفق عليه أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى أتى المصلى الذي عليه العلم على دار كثير بن الصلت قال فصلى ثم خطب. هذه الأحاديث صحيحين عن جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي جميعها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى المصلى. ثم إذا علقتم الأمر على السعة وعدمها نحتاج دليل. إذا كان الأفضل عند الله المصلى، ولكن إذا المسجد يعني ضاق، فنحتاج هذا المعنى إلى دليل، وورد هذا الدليل عند البيهقي كعادته. الشافعية كما قلت لكم إن قرروا حكما فافزع إلى السنن الكبرى، فستجد الأدلة النقلية عند البيهقي. وإذا رأيت كلاما على لسان الإمام محمد بن إدريس الشافعي فافزع إلى كتابه معرفة السنن والآثار، فهو يذكر الأدلة لكلام الإمام الشافعي خاصة. وإذا أردت أن تعلم الخلاصات مع أدلة فقه الشافعية فانظر إلى السنن الصغير للإمام البيهقي رحمه الله تعالى. ومن باب التتميم، الإمام البيهقي خرج حديث الأم، وهنالك نسخة أول ما نظرت في فهارس السستربتي قبل ما يزيد على 20 سنة فرحت بها جدا، وكنت أظنها يعني تخريج حديث الأم، وصورتها، ولما فحصتها وجدتها قطعة من كتاب معرفة السنن والآثار، وهي خطأ في الفهرسة فقط. خلاصة في البيهقي أن عمر في الثالث صفحة 310 في السنن الكبير للبيهقي أن عمر قال على المنبر وصلى العيد في المسجد، قال: يا أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج بالناس إلى المصلى يصلي بهم، لأنه الأرفق بهم وأوسع عليهم، وإن المسجد كان لا يسعهم. الصريح، تعليل صريح من لسان صحابي جليل عمر بن الخطاب، وهذا لو ثبت قطعا كلام النووي صحيح. لكن هذا مداره على محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف القاضي. قال الإمام البخاري فيه منكر الحديث، وقال الإمام النسائي متروك الحديث، فأقل ما يقال في سند رجل فيه راوي متروك الحديث، أقل ما يقال إسناده ضعيف جدا، أقل ما يقال فيه إسناده ضعيف جدا. وأجمعت كلمة أهل الصنعة الحديثية أن الإسناد الضعيف جدا لا تناط به الأحكام، لا ينهض أن يحتج به أبدا. فنحن بقينا على قواعدنا الأولى، بقينا على أحكامنا الأولى، وأن الحديث الذي فيه ما يسعفنا أن هذا التعليل معتمد وينهض لأن تعلق عليه الأحكام لم يثبت على لسان صحابي من الصحابة والمروي عن عمر كما قلنا. ثم لشيخنا مناقشات جميلة حقيقة لكلام الإمام النووي في كتابه البديع صلاة العيدين في المصلى، وهو أول من عمل على أحيائها في كثير من البلدان في الشام، وعانى كثيرا، والذي يقرأ ذكريات الطنطاوي يجد كم عانى شيخنا الألباني رحمه الله لما أقام المصلى الذي كان في جهة الجامعة في دمشق، لما أقام مصلى العيد، ولما جاء الأردن أيضا رحمه الله تعالى أقام مصلى في عمان الشرقية، واشترى خطره وما يلزمه من ماله، وما عرف ذلك عنه إلا بعد وفاته رحمه الله تعالى. يقول: هذا التعليل فيه نظر، لو كان الأمر كما قالوا، لو كان الأمر كما قالوا السعة لما واظب النبي صلى الله عليه وسلم على أدائها في المصلى، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يواظب إلا على الأفضل. هذه قاعدة جميلة، لو اضطر النبي أن يصليها في المسجد لضيق وكان يخرج لضيق ما واظب على هذا. والقول بأنه فعل ذلك لضيق المسجد دعوة لا دليل عليه، ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة في المسجد، وكان الناس يأتونه من عوالي المدينة وغيرها فيصلي بهم الجمعة فيه، ولا يظهر أي فرق بين عدد الذين يحضرون الجمعة من الصحابة وبين الذين يحضرون العيدين. لا تظن الصحابة مثلنا ما بيجوا ليوم الجمعة أو ما بيجوا ليوم العيد، فالمصلى الذي كان يسع الناس في صلاة العيدين كان يسع الناس في صلاة الجمعة. يقول: حتى يقال كان يتسع لأولئك ولا يتسع لهؤلاء، ومن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل ولا يصح أو لا يستطيع. ويؤيد ما ذكرنا أنه لو كانت صلاة العيدين في المسجد أفضل منه في المصلى، وكان المسجد ضيقا لبادر صلى الله عليه وسلم إلى توسيعه كما فعل بعض الخلفاء من بعده. لو علة ضيق لأزال النبي العلة. النبي صلى يعني صلى مرة مرتين في المصلى، ثم وسع المسجد حتى إجراء تدبيري حتى يوسع المسجد، ثم يعود ويصلي في المصلى، ثم يعود ويصلي في المسجد. ولكن هذا ما وقع مع النبي قط، وما وقع مع أحد من أصحابه قط، وتوسع المسجد. فالقول بأن الصلاة في المسجد أفضل لأن النبي ما خرج من المصلى فقط إلا لأنه ضيق، قلنا لأصحاب هذا القول: اعتمدتم في هذا التعليل على خطبة لعمر إسنادها ضعيف جدا، زعمتم أن النبي واظب واستمر طوال حياته على فعل المفضول، وهذا لا نعرفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم البتة ولا في أي مثل المسائل. ثالثا، النبي صلى الله عليه وسلم مات على إجراءات تحول دون السبب، فإذا حال السبب عاد لفعل الأفضل وهو المسجد. ثم احتججتم بفعل المسلمين في مكة وقلتم النبي ما خرج وفعل السلف الأول في مكة بقوا، قلنا يبقوا فعلا، ما ثبت عندنا أن الصحابة خرجوا من بيت الله الحرام في صلاة العيد وأنهم صلوا، لعل مكة كانت بين الجبال ولعدم وجود تلك الساحات الواسعة التي تتسع الناس، ولوضع خاص لبيت الله الحرام. لكن لماذا تلحقون سائر المساجد ببيت الله الحرام وتغافلتم أو تناسيتم حال النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه من مسجده؟ فنحن أقرب حالنا لحال المسجد النبوي، والمسجد النبوي فاضل ومع فضله، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي فيه. الخلاصة أن السنة التي واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وواظب عليها أصحابه كما ثبت عن ابن عباس في صحيح مسلم قال: وما زالت تلك حالهم إلى هذه الساعة، هي الخروج إلى المصلى وليست الصلاة في المساجد. فمن السنة أن نخرج إلى المصلى إلا إذا وجد عذر منعنا من أن نخرج، مثل المطر والبرد، فإذا أو عدم وجود المصلى أو عدم الإذن بالمصليات. قد تكون هناك بعض بلاد لا تأذن بالمصليات، فهذه كلها أعذار يجوز أن نصلي صلاة العيد في المسجد. وأما إن خيرنا بين أداء صلاة العيد في المسجد وأداء صلاة العيد في المصلى فبلا شك أننا نخرج في المصلى. واصطحبت المصليات بعض السنن مثل اصطحاب الأضاحي في عيد الأضحى، يسن أن تصطحب الأضاحي، وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم صحبه، وكانوا يذبحون أضاحيهم في المصلى، فلو فعلت هذا في المساجد لا ممكن. فهذه الأدلة وغيرها كثير، وهنالك مناقشة جيدة لشيخ الألباني رحمه الله في هذه المسألة. يكفينا هذا المقدار في هذا الباب، والله الموفق.
نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله فخرجت مخاصرا مروان، أي مماشيا له يده في يدي، هكذا في الصور.
هذا كلام من؟ هذا آخر حديث في الباب، هذا حديث أبي سعيد الخدري. خرج العيد فلوجد مروان في الطريق فما شاء فخاصره، أي مشى محاذيا معه واضعا يده في يده، يقال خاصره إذا أخذ بيده في المشي. وأصله من الخصر كأنه حاذى خصرته، يعني أخذ بيده ومشى مع مروان أمير المدينة الذي يخطب ويغير، يريد أن يخطب ثم يصلي ولا يصلي ثم يخطب. نسمع ماذا جرى بينهما.
قال رحمه الله تعالى: قوله فإذا مروان ينازعني يده كأنه يده،
طبعا تصلح ينازعني يده وتصلح ينازعني يده، يعني يده في يدي، فينازعني يده أنا أجره لئلا يذهب إلى مكان الصلاة فهو ينازعني يده، أو ينازعني يده هو يجرني أنا أريد أذهب إلى مكان، أنا أريد أن أذهب إلى مكان الصلاة وهو ينازعني ويريد أن يذهب بي إلى مكان استماع الخطبة، أن أمشي معه جهة الخطبة، يعني كل منهما ينازع الآخر. أبو سعيد يجره للمكان الذي يصلى فيه في المصلى، وهو يجر أبا سعيد ليكون قريبا منه في المكان الذي يخطب فيه. مشوا الآن، صار في افتراق، أبو سعيد سيمشي اتجاه الصلاة اتجاه الخطبة، وذاك أين يمشي؟ اتجاه المنبر الذي صنعه كثير من الصوت في الحديث نفسه، في حديث أبي سعيد قال: صنع منبرا من لبن وطين، صنع منبر، فأبو سعيد يريد أن يجره ليصلي بالناس ثم يخطب، وهو يجر أبا سعيد ليقرب من المنبر ويمشي معه جهة المنبر ليأذن له في أن يخطب قبل أن يصلي. واضح جدا، أمير المدينة يمشي مع صحابي، صحابي أعلم، إنكار عمل. إذا النووي رحمه الله بعد قليل سيستفيد من هذا الحديث الإنكار بالعمل، هذا التجاذب هو إنكار عملي، إنكار بالعمل، لكن إنكار مع عدم شوشرة بتعبير الدارج، إنكار مع عدم هيبة، إسقاط هيبة الأمراء. الأمير المخطأ ينكر عليه، لكن ينكر عليه بألا يحصل سقوط هيبتهم لتبقى لهم، ليبقى لهم سمع وطاعة، ليبقى لهم سمع وطاعة. فالأمير والدك إن أخطأ فلا يسقط خطأه طاعته، ولا تسقط الطاعة. لما والدك يغلط له عليك إمارة وله عليك طاعة، لا تسقط، لا تسقط، لا تسقط. الذي أخطأ فيه خطأ، الذي يخطئ فيه خطأ، لكن الشرع في كثير من الأحكام وبما فيها النكران على الأمراء وأولياء الأمور قال في السر، كما عندي بن أبي عاصم فيما ذكرنا في هذا المجلس. نسمع كلام الإمام النووي.
قال رحمه الله: قوله فإذا مروان ينازعني يده كأنه يدبني نحو المنبر وأنا أدبه نحو الصلاة، فيه أن الخطبة للعيد بعد الصلاة.
هذا أمر اتفق عليه العلماء وأنكروا على بني أمية، وهذا الإنكار أول ما ابتهله ابن عباس لما كاتب عبد الله بن الزبير لما تولى الإمرة سنة 63 و 64 كتبه وحثه على أن يغير ما كان عليه ولاة بني أمية. طيب هل ولاة بني أمية ليسوا ولا شرعيين مع أنهم غيروا وبدلوا في أحكام الصلاة؟ لا شرعيين، الذي أخطأوا فيه نقول أخطأوا فيه. ولذا رأينا هذا الخطأ تتابع عدد كبير وجم غفير من علماء ذاك الزمان وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أول تغير للسنة تتابعوا وبين، وكان من بركة تتابعهم وببركة بيانهم وببركة أمرهم ونهيهم أن هذا منكر مات في مهده، ولا يوجد لهذه الساعة أحد يقول إن صلاة العيد تؤدى كما تؤدى صلاة الجمعة، نخطب ثم نصلي. جميع علماء الأمة حتى أهل البدع منهم يقولون صلاة العيد تكون أولا الصلاة ثم الخطبة. هذا بركة اتفاق العلماء وبركة قيام العلماء بدورهم. الباطل لا ينتشر إلا لما أهل الحق يسكتون عن حقهم، وإذا لما يترك العلماء البيان ويقوموا بحق الله عز وجل. فأكبر أعوان الظلمة ليس كلام المبطلين، وإنما أكبر أعوان الظلمة سكوت العلماء الصالحين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كان المنكر عليه واليا.
قلنا من غير تشهير ومن غير تقليل المهابة، فأبو سعيد ما خطب في الناس إلا واحد من الشباب المتحمسين اليوم في موطن أبي سعيد. إيش يعمل؟ إيش يعمل؟ أبو سعيد صلى معه، غير وبدل وصلى معه، وهذا فائدة تأتينا بعد قليل. وبقي الكلام بينه وبينه، فما ألم الناس عليه ولا أنكر عليه على الملأ، وإنما أنكر عليه في الحديث بينه. نعم.
قال رحمه الله: وفيه أن الإنكار عليه يكون باليد لمن أمكنه، ولا يجزي عن اليد لسانه مع إمكانية.
درجات إنكار المنكر من حيث القوة: اليد ثم اللسان ثم القلب. أما من حيث التطبيق وما فعله أبو سعيد مع مروان، من حيث التطبيق يجب أن يكون إنكار المنكر أورا بالقلب، لأن الذي ينكر بيده ولم ينكر بقلبه منافق. من حيث التطبيق، من حيث البدء العملي، ينبغي أن يبدأ باليد وبعد بالقلب وبعد القلب اللسان. فرأينا أنه يبين له كما في الحادثة، بين له وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بين له حاول أن يجره، فلما خلص يده من يده فعل الذي فعل وصلى معه أبو سعيد، وصلى معه أبو سعيد. فمن أنكر بلسانه ولم ينكر قلبه هذا نفاق. من حيث القوة تبدأ باليد، والأضعف من اليد اللسان، والأضعف من اللسان القلب. ولذا قال أبو العباس القرطبي في المفهم قال: الإنكار باليد للوالي وأعوانه، والإنكار باللسان للعالم وأعوانه. الإنكار باللسان للعالم، ومن أعوانه؟ الأئمة والخطباء والوعاظ. والإنكار بالقلب لعوام المسلمين. الإنكار باليد للوالي وأعوانه، والإنكار باللسان للعالم وأعوانه، والإنكار بالقلب مجرد فقط إنكار لا يجوز لمسلم أيا كان حاله من حيث الضعف البدني أو الضعف العلمي أن يرى منكرا ولا ينكر. فأقل واجب أن تحرك قلبك بأن ينكر هذا المنكر، وأن تجعل القلب الذي ينكر المنكر عمل كسبي، عمل أن تقوم به. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وذلك أضعف الإيمان. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله أين الابتداء بالصلاة هكذا ومضناه على الأكثر، وفي بعض الأصول ألا نبدأ،
هي لا ابتداء، هي ألا نبدأ أو ألا نبتدئ. نعم.
قال ألا نبدأ بألا التي هي الاستفتاح، وبعدها نون ثم باء موحدة وكلاهما صحيح.
إذن أنكر عليه ألا نبتدئ أو ألا نبدأ يعني بالصلاة، أنكر عليه باللسان، أنكر عليه باللسان وبين له. نعم.
قال والأول أجود في هذا الموطن لأنه ساقه للإنكار عليه.
إذن الإنكار ابتدأه بالاستفهام الإنكاري، أين الابتداء في الصلاة؟ لماذا أحدثت؟ لماذا غيرت؟ وفي هذا إشارة إلى تعظيم الصحابة للهدي الذي تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل هذه خطبة والخطبة سنة والأمر واسع، وبعض الناس دينه مداره على الخلاف، إن سألت يقول في نفس الخلاف، للأسف يحتج بالخلاف ويجعل الخلاف دليلا. والواجب على المختلفين أن يحرروا المسألة وأن يعرضوها على الأدلة وأن يتحدوا ولا يختلفوا. فإن أذنت لهم قواعد العلماء بأن يبقى الخلاف فحينئذ الأدب، فحينئذ يأتي أجر الخلاف. أما أن نحتج بالخلاف وأن نترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مسألة لا يحتج فيها بالخلاف. قوم رأينا النبي يفعل صلى الله عليه وسلم وأنتم أحدثتم وغيرتم، وين ابتداء الصلاة؟ أين الابتداء الصلاة؟ لماذا غيرتم وحدتم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فمن حاد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليه، ينكر عليه. كل من خالف سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان عزيزا أو ذليلا، أميرا أو مأمورا، صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، من خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليه. أين الابتداء الصلاة؟ لماذا لا تبتدئ بالذي بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم؟ نسمع.
قال رحمه الله قوله لا تأتون بخير مما أعلم، هو كما قال لأن الذي يعلم هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يكون غيره خيرا منه.
العبارة تحمل إشارات ينتبه لها الموفق. تأمل أبو سعيد يقول لوالي المدينة لا تأتون بخير مما أعلم، أنتم لا تعلمون. هو يقول أنا أعلم أنت لا تعلم، أنت الذي ما فعلت الذي فعلت لأنك جاهل، أنت لست متيقن على ما نخبرك. تحمل شيء من الإعذار بالجهل، ليست صريحة في الإعذار بالجهل، لكن وتحمل انتبه خير. وإذا قيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، ما قالوا حقا. المؤمن يعلم أن الخير في الدنيا والآخرة بما جاء به الشرع. المسلم يقول حقا، المؤمن يقول خيرا. إذا الحذيفة أنا أشهد أن حذيفة من المتقين، لأنه ثبت في الصحيح أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل بعد هذا الخير من شر؟ وإذا قيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. فالخير والسعادة في الدنيا والآخرة في شرع الله جل وعلا. وفي إشارة إلى أن الخبر العلم القائم على السماع ليس الخبر كالمعاينة، الذي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كالذي يخبر غيره. أبو سعيد رأى، فلذا قال له لا تأتون بخير مما أعلم، لا يمكن لأحد أن يأتي بخير مما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. لذا دائما النبي يذكرنا بهذا الأمر، وهذا أمر ينبغي أن يكون من المسلمات عند جميع المسلمين ولا سيما طلبة العلم دائما في خطبة الحاجة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور جسده، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بينا هذا مفصلا من قريب لما شرحنا خطبة الحاجة، وقلنا الدعاة والخطباء ينبغي أن يعتنوا عناية شديدة بالذي كان يكرره النبي صلى الله عليه وسلم على مسامع الناس. ماذا كان يقرأ النبي يوم الجمعة؟ كرروا معاني ماذا كان يقرأ النبي أيها الخطباء. العرب الذي كانوا يسمعون كانوا يفهمون الأعلى وكانوا يفهمون الغاشية، فأنتم بينوا وفصلوا، امسك الأعلى والمنبر بخطبة خطبتين ثلاثة، امسك خطبة الحاج وبينها. ماذا كان النبي يكرر على مسامع الناس؟ هذا التكرار هو الذي أنشأ ذاك الجيل، بركة القرآن وبركة أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أنشأ ذاك الجيل. هذا هنالك مانع بيننا وبين الذي نسمع، وهو عدم الفهم، وهو عدم الفهم. ولذا يقول، وهذا أمر استفادوه من خطوة الحاجة، قال لا تأتون بخير المهن، خير الهدى من النبي صلى الله عليه وسلم. فأنتم مهما فعلتم ومهما حدتم ومهما غيرتم ومهما بدلتم ومهما أحدثتم ومهما زدتم أو أنقصتم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنكم لن تجدوا خيرا مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: قوله ثم انصرف، قال القاضي معناه انصرف عن جهة المنبر إلى جهة الصلاة.
انصرف من وين؟ ثم انصرف. أبو سعيد ترك الصلاة؟ لا، ما ترك الصلاة. انصرف من وين لوين؟ انصرف من جهة المنبر إلى جهة الصلاة. ما يعني أذكر بأقل ما يمكن إظهاره أمام الناس، ما جلس بجانبه، ذهب إلى المكان الذي يصلى فيه، المكان الذي كان ينبغي أن يستجيب مروان لأبي سعيد لما جره إليه. فلما أبى هو ذهب إلى ذاك المكان، وبين أن الصواب أن يكون هنا بالعمل، والعالم عمله محسوب عليه. لو أنه جلس بجانب مروان لأظهر أمام الناس أنه إيش؟ أنه موافق، أنه موافق بالعمل. فعلى العلماء والذين يقتدى بهم أن ينظروا إلى أفعالهم وإلى مآلاتها ونتائجها، وأن يعلموا كيف يفهمها الناس، وعليهم في أفعالهم وفي تروكهم أن يتقوا الله تعالى، وأن يعرضوا الفعل وأن يعرضوا الترك على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللشاطبي في الاعتصام إفاضة رائعة جدا ينبغي لطالب العلم أن يقرأها ويتدبرها طويلا، لما ذكر أن الذين يقتدى بهم ينبغي أن يتفقدوا تروكاتهم كما يتفقدوا أفعالهم. الآن أبو سعيد ترك متابعة مروان ليجلس بجانبه على المنبر فانصرف. هذا يفيد أشياء. وطلبة العلم ينبغي أن ينتبهوا لكل فعل ولكل قول تصدر منهم، وكيف يمكن أن يحسب عليهم، وربما بعض الناس يبصر منهم. فهذا كله ينبغي أن يكون في الحسبان، أن يجلس طالب علم أما في مجلس فيه سافرات وفيه كاسيات ولا ينكر ولا يوجه نصيحة لهم، هذا خطأ. إذا اضطررت أن تجلس نبه. أن يجلس طالب علم وعالم مع امرأة سافرة وأن يتكلمون باسم الدين فيما يؤخذ من الدين لمصلحة معينة، وألا نعظم أوامر الله لأنها أوامر الله، هذا أمر ليس مقبول. وأسأل الله أن نبتلى، وأسأل الله العافية لمن ابتلي. نعم.
قال رحمه الله: وليس معناه أنه صرف من المصلى وترك الصلاة معه، بل في رواية البخاري أنه صلى معه وكلمه في ذلك بعد الصلاة.
إذن تأكيد الأمر، تأكيد الانتباه، يعني انصرف وسحبه بيده فما استطاع، وأنكر عليه قبل أن يبدأ، وأنكر عليه بعد الفراغ، وصلى معه. طبعا الصلاة معه فيها فائدة عظيمة، ولعلها مرجح من مرجحات أشهر أربعة أقوال عند العلماء في مسألة النهي متى يقوم الفساد. بعض قال النهي يقتضي الفساد إذا كان في حق الله وإذا كان في حق المخلوق لا يقتضي الفساد. هذه الرواية تضعف هذا الاختيار، وإن كان هذا الاختيار اختيار المازري واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وبعضهم قال إذا كان النهي في ركن أو شرط قضى الفساد، وأما إذا كان الأصل صحيح وليس في أصل وليس في ركن ولا في شرط فهذا أمر واسع. وخطبة العيد رخص النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتينا في أول الباب التالي: من أراد أن يحضرها فليحضرها، ومن أراد أن يتركها أن يتركها. فهليست فهذا نهي خالفه مروان، وهو ليس في شرط لصحة صلاة العيد ولا في ركن من أركانها، وبالتالي إن لم يكن النهي كذلك فلا يقتضي الفساد. ومنهم من قال إذا كان النهي ينفك فهذا لا يقتضي الفساد، وإذا كان لا ينفك فهذا لا يقتضي الفساد، والنهي وهنا يقبل الانفكاك. وجمع ما ورد من آثار وحديث لترجيح قول من الأقوال المعتبرة عند المعتبرين من الأصوليين، أعني جمع المنقول، هذا باب مهم جدا مغفل، هذا باب مهم جدا مغفل. واليوم مع كثرة ومع سهولة الوصول للسبر والمعلومات عبر الحاسوب وغيره يعين في حل كثير من الإشكالات ومن المسائل التي تحتاج إلى أدلة نقلية. نعم.
قال رحمه الله: وهذا يدل على صحة الصلاة بعد الخطبة، ولولا صحتها كذلك لما صلاها معه. واتفق أصحابنا على أنه لو قدمها على الصلاة صحت، ولكنه يكون تاركا للسنة مفوتا للفضيلة، بخلاف خطبة الجمعة فإنه يشترط لصحة صلاة الجمعة تقدم خطبتها عليها، لأن خطبة الجمعة واجبة وخطبة العيد مندوبة.
ويشهد من ندبه في خطبة العيد ما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم بسند حسن عن عبد الله بن السائب رضي الله تعالى عنه قال: شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، من أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. إنا نخطب، من أحب أن يجلس فليجلس، أي خطبة هذه خطبة العيد. طب الجمعة ماذا قال عن الجمعة؟ قال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة قال: فاسعوا إلى ذكر الله فقط، قال: وذروا الجمعة. قال: فاسعوا إلى ذكر الله، قال: وذروا الجمعة. وذروا البيت إشارة إلى أن الأمر بالشيء نهي عن أضداده، وأن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. أن الله قال: وذروا البيت، هذا نهي عن البيت، فهو أمر بأحد أضداد النهي وهو صلاة الجمعة، وهو صلاة الجمعة. فتأكيدا لمعنى إقامة الجمعة الله جل في علا لم يأمر بها فقط، وإنما بعد الأمر بها قال: وذروا البيت. بعد الأمر بها قال، بعد الأمر بها بقوله فاسعوا. العجيب أن الصديق حسن خان وغيره يرون أن خطبة الجمعة سنة، وهذا ليس صحيح. هذا الاختيار مرجوح وليس براجح، وقول جماهير الفقهاء سلفا وخلفا والذي دلت عليه ظواهر النصوص أن خطبة الجمعة واجبة، وهي بخلاف خطبة العيد. لذا الإمام النووي رحمه الله تعالى الشارح يقرر أننا لو غيرنا في صلاة الجمعة فإن الصلاة باطلة. يعني شو غير صلاة الجمعة؟ يعني صلينا ثم خطبنا، هذا ليس الجمعة، هذه ليس الجمعة. ولكن التغيير في صلاة العيد لا تبطلوها، لا يبطلوها. أقوى دليل معنا فعل أبي سعيد، فثبت عند البخاري أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه صلى مع مروان، ومروان خطب ثم صلى العيد، صلى معه، فلو كانت الصلاة باطلة لما صلى معه. فالنووي يوجه الفرق، وعلم الفروق علم دقيق يقوي الملكة ويسكن شخصية طالب العلم. وأنا إن أردت أن أجعل هنالك يعني شبيها ونظيرا في سائر العلوم بعلم الفروق في الفقه، أجعل علم العلل في الحديث، علم العلل في الحديث شبيه بعلم الفروق عند الفقهاء. علم العلل علم دقيق جدا لا يصلح إلا للمتقدمين، وعلم الفروق كذلك علم دقيق جدا لا يدركه ولا يعرفه إلا أصحاب الملكات. إذا الإمام القرافي رحمه الله وهو تلميذ العز، والعز عنده عقلية في إقامة الأحكام على المعاني مميزة جدا ظهرت في كتابه القواعد الأحكام الكبرى، القرافي في أول فرق في كتابه الفروق والفرق بين الرواية والشهادة قال مكثت 8 سنوات وأنا أبحث عن الفرق بين الرواية والشهادة وأكثرت من مثالة أهل العلم والفقهاء، قال فما أجابني أحد وما وضح لي أحد الفرق بين الشهادة وبين الرواية. أنا حتى نظرت في كتاب شرح البرهان، برهان للمازري، برهان الجويني الأصولي، قال فوجدته قال وذكر فرقا دقيقا بين الرواية وبين الشهادة. فالإمام النووي رحمه الله تعالى أحسن في بيان الفرق في التقديم والتأخير بين الخطبة والصلاة، بين كل من صلاة الجمعة وصلاة العيد، فجعل التغيير والتبديل مبطل لصلاة الجمعة ولم يجعل ذلك مبطلا لصلاة العيد. نأتي للباب الذي يليه.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني أبو ربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية قالت أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين.
هذا الإسناد الذي معنا من لطائفه أن رواته جميعا بصريون بالباء من أهل البصر، فشيخ الإمام مسلم أبو الربيع سليمان بن داود الزهراني بصري، وشيخ حماد بن زيد بن درهم الأزدي بصري، وأيوب بن أبي تميمة أيوب بن كيسان سختياني بصري، ومحمد هو ابن سيرين بصري، وكذلك أم عطية إلا الصخارية فإنها نسيبة بالكعب رضي الله تعالى عنها الأنصارية المدني. فلطائف الأستاذ الذي معنا أن رواته من شيخ مسلم إلى تابعي الحديث محمد بن سيرين كلهم من أهل البصر، وأما أم عطية وابن سيرين كما يقول ابن عبد البر في التمهيد وفي الاستذكار يقول أم عطية أفقه الخلق في أحكام تغسيل الموتى، لأنها كانت تغسل الموتى بإشراف النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي يشرف عليها ويتغسل، وهي التي غسلت بنات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول ابن عبد البر وأفقه الخلق في أحكام الجنائز وتغسيل الموتى بعد أم عطية ابن سيرين محمد، فإنه أخذ ذلك عنها أيضا. فهذا إسناد يعني مسلسل ابن سيرين أكثر من رواية عن أم عطية. تقول أم عطية أمرنا، تعني أي الآمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمرنا ونهينا بصيغة المفعول صيغة الفعل المجهول في الصحيحين لا يراد به إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا وجدت عشرات الأحاديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم فيها أمر وفيها نهي، أمرنا نهينا ومشى. ومن المعلوم أن أصحاب الصحيحين ما وضعا كتابيهما إلا للمرفوع لا للموقوف، ذلك أن الصحابة أورع من أن يدلسوا فيمشوا شيئا ويوهموا المستمع أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول في حقيقة الأمر الأمر على خلافه، فالصحابي إذا قال أمرنا أو نهينا فتحصيل حاصل لا يراد بذلك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينازع في ذلك إلا ابن حزم في الأحكام، ونازع في ذلك بعض أصولي الشافعية، والعمل على غير كلامهما. ومذهب إمامي الدنيا في الحديث الإمام البخاري والإمام مسلم أن أمرنا ونهينا لها حكم الرفع من النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف في هذه الرواية تقول أم عطية رضي الله تعالى عنها آمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، أي تعني أن الآمرة إنما هو النبي صلى الله عليه وسلم. أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الحضور وأمر الحيض أن يتزن مصلاً. السؤال الآن، هل هذا الأمر أمر وجوب؟ هل هذا الأمر أمر وجوب؟ ولا سيما في بعض الروايات الآتية يخرجنا يكبرنا مع الناس، وفي رواية أخرى يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. تذكرون كلام عبد الله بن السائب الذي قلنا قبل قليل، الذي أخرجه داود والنسائي والماجة والحاكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن نخطب من أحب أن يجلس فليجلس. هذا يفيد إيش؟ سنية، ولا يفيد وجوب حضور الخطبة. فلو أمرنا بالخروج يشهد دعوة المسلمين أمرنا، هل هذا أمر يفيد أمر الوجوب؟ طيب تأمل معي، تأمل معي تبويب الإمام النووي. إيش يقول النووي؟ باب ذكر إيش؟ إباحة خروج النساء في العيدين المصلى، إباحة. طيب لو كان أمرنا الأمر الوجوب هل يقال إباحة؟ طب ماذا يريد أن يقول ذكر إباحة؟ ذكر إباحة يعني ضد النهي، الإباحة ضد النهي، وليس المراد الإباحة الحكم من الأحكام التكليفية الخمسة، إنما مراده هنا الإباحة بأن هذا أمر مأذون فيه، وليس هو حكم مباح الذي هو أدنى درجات العمل، درجات العمل المباح ثم المسنون ثم الفرض أو الواجب والفرض على ما ذكرناه في الدرس الماضي الحنفي. لكن المراد هنا إباحة بمعنى الإذن. طب ماذا يقتضي هذا؟ يقتضي هذا أن الأمر في هذا الحديث إنما ورد بعد حذر، والأمر الوارد بعد حذر لا يدل على الوجوب، ولذا المرأة ليس عليها واجب أن تشهد دعوة المسلمين، وليس واجبا عليها أن تكبر مع الناس كما جاء في الروايات الأخرى، وإنما كانت المرأة لأنها في النص منعوتة بأنها ذات خدر، هي ذات خدر، لا تخرج من خدر، يا أصل خدر الهودج، خدر المكان الذي تكون المرأة فيه ولا تخرج، فأمرنا النبي أن نخرج وكانت قد منعت، فالأمر إن جاء بعد حذر فإنه لا يدل على الوجوب، كقول الله عز وجل فإذا تطهرن فأتوهن، فليس واجبا على كل زوج إن طهرت زوجته أن يأتيها، وكقول الله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا، وليس واجبا على كل من تحلل أن يصطاد، وكقول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، فليس واجبا على كل من حضر الجمعة أن يخرج من المسجد وأن يضرب في الأرض وأن يبتغي الرزق، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم في الآذان عند الجمع بين الصلاتين صلوا في الرحال، فليس واجب على الإنسان أن يصلي في بيته ولو جاء ليحضر الجماعة في وقت البرد جاز ذلك، فكل أمر سبقه حذر فإنه لا يدل على الوجوب. وهذه مسألة متفق عليها بين علماء الأصول على خلاف بينهم، الأمر الوارد بعد الحظر هل يدل على الإباحة فقط، وتصبح الإباحة هنا أنها خلاف الحظر، والراجح على ما قرره المحققون من علماء الأصول أن الأمر الوارد بعد الحظر حكم ما ورد ما قبل الحظر، فإذا سلخت الأشهر حرم فاقتلوا المشركين، فعاد حكم القتل بعد أشهر الحرم كحكمه ما قبل الأشهر الحرم، وهو الوجوب على الكفاية على ما قرره العلماء، فليس كل أمر وارد بعد حظر إنما يفيد الوجوب، وإنما الراجح أن كل أمر وارد بعد الحظر حكمه حكم ما قبل الحظر، والله تعالى أعلم. هنا كان هنالك حظر، الشرع أمر المرأة أن تصلي في خدرها وأن تصلي في بيتها ألا تخرج، ولا سيما العواتق. قال أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخرج في العيدين، أي عيد الفطر والأضحى، العواتق جمع عاتق، والعاتق هي الجارية البالغة، أو قالوا أو قاربة البلوغ، بل قال ابن السكيت هي أن تبلغ إلى أن تعنس. قال والتعنيس طول المقام في بيت أبيها بلا زوج حتى تطعن في السن. وقالوا العواتق أي التي عتقت من الخدمة لأنها عنست في بيت أبيها، فلا أب يأمرها ولا زوج تخدمه، فسميت عاتق، عتقت من الخدمة، كبر بها السن. حتى هذه المرأة التي يئست من الزوج، المرأة المعنة خلاص يئست من الزوج، يعني أصبح الزواج عندها بعيد، وإن تزوجت فتصعب أن تغير نمط حياتها. هذه المرأة العاتق أمر النبي أن تخرج، وليس فقط العاتق، قال وذوات الخدور، حتى الصغيرة، حتى المرأة الحيية. وقلت لكم أن النساء قسمان، ذوات خدور وبرزة، وهذا نعرفه من المجتمع الذي نعيش فيه. فبعض النساء برزات تجرؤ أن تخرج وتتكلم مع الرجال وأن تخاطب الرجال ولا يلزم ذلك الإثم، فبعض النساء برزات، وبعض النساء ذوات خدر، حتى ذات الخدر، الخدر أصله الهودج، والخدر هو البيت، تبقى في بيتها لا يعرف أحد عنها. حتى هذه المرأة ذات الخدر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجها. ليس هذا فقط، بل أمر الحيض، والحيض جمع حائض، أي المرأة حال حيضها، المرأة حال كونها معذورة لا تجب عليها الصلاة، أمر الشرع أن تخرج. قال وأما الحيض أن يعتزلن مصلى المسلم. إيش يعتزلن مصلى المسلم؟ علمنا الإمام مسلم على وجه مضطرد لم يتخلف قط أنه يذكر الألفاظ المجملة، ثم بعد الألفاظ المجملة يذكر الألفاظ التي تفصل هذا الإجمال. وفي الروايات الآتية هنالك تفصيل لهذا الإجمال، وهذا الذي يظهر لنا إن شاء الله ومعنا في درسنا القادم. ودرسنا القادم إن شاء الله تعالى هو آخر درس، ونرجع درسنا بعده إلى رمضان، فدرسنا القادم قائم، ونتمم يعني إن شاء الله تعالى نختم هذا الباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أخ يسأل فيقول بارك الله فيك يا شيخ، لو كان في المصلى منبرا لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستتر بالعنزة لاستتر به؟ ذكرنا أن الذي بنى المنبر كما في صحيح مسلم في منطوق قول الراوي عن ابن عباس إنما هو كثير بن الصلت، وقلنا إن كثير بن الصلت ليس بصحابي، وقال الحافظ في التقريب وقد أخطأ من عده صحابية، فكثير بن الصلت تابعي، فلم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم منبرا، وإنما دل حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل وشق الرجال وذهب للنساء ووعظهم. الحديث هذا يدل أن النبي كان يخطب في مكان مرتفع، فأما أنه منبر فلا. والذي بنى المنبر على وجهه دوام الثبوت بلبن وطين كما في صحيح مسلم إنما هو كثير من الصلب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج معه الحربة، وهذه الحربة أخذها من عبد الله بن الزبير، وابن الزبير كان أخذها نفلا من بعض الكفار في بعض المعارك. كان يوجد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة متسعا، وكانت النساء يحفظن قاف فإن الضيق، هذا يؤكد ما قلناه، المسجد ما كان ضيقا، المسجد ما كان ضيقا، ولو كان المسجد ضيقا فالضيق الذي منعه النبي صلى الله عليه وسلم من أداء صلاة العيد فيه لوسعه، ولو كان الأمر كذلك لما اتسع المسجد لنقل الصحابة صلاة العيد من المصلى إليه، فلما بقيت صلاة المصلى في المصلى دل ذلك على أن صلاة العيد الأصل فيها أن تكون في المصلى. وأما عدم خروج الأولين السلف الصالحين من مكة المكرمة فيدل على أن مكة لا تهجر وأن بيت الله جل في علاه صلى فيه على وجه الدوام. ولعل هذا معاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا صلى بالبيت أو طاف في أي ساعة ما شاء من ليل أو نهار. فلا يوجد وقت فيه كراهة ولا يوجد شيء يمنع البشر إلى يوم الدين من أن يصلوا ومن أن يطوفوا ببيت الله حتى العيد، حتى العيد يصلى فيه. طيب، الاحتجاج فقط بمكة المكرمة كما صنع النووي، فقط الاحتجاج بمكة المكرمة ونسيان المدينة ونسيان خروج النبي صلى الله عليه وسلم وحمل العبادة تعليقها على معنى السعة والضيق وترك الأحاديث التي فيها الخروج واستمرار الصحابة بعده الخروج، هذا الذي فيه النزاع وهذا الذي وجهنا فيه الكلام واخترنا خلافه، والله الموفق والله الواقي والعاصي. لو كان الاستماع للخطبة والصلاة أفضل في المسجد من ناحية التشويش، فما الأفضل، المسجد أو المصلى؟ المصلى على كل حال أفضل، المصلى على كل حال أفضل، إلا إذا ما تمكننا من أن نقيم العيد في المصلى، فحين نصلي صلاة العيد في المسجد كالمطر وما شابه. هل أجر صلاة العيد خارج المسجد النبوي أفضل؟ بلا شك، مثل صلاة الجنازة. أيهما أفضل، صلاة الجنازة في مصلى الجنائز أم صلاة الجنازة في المسجد؟ في المصلى. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العيد في المسجد، بل قد يذكرني أحدهم بحديث في صحيح مسلم ويأتينا قريبا، نحن الآن على أبواب الجنائز في مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابن دعد في المسجد، صلى النبي على ابن دعد، لكن هذا نادر. الغالب في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في المصلى مصلى الجنائز. ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على الجنازة أو على الجنازة، من صلى على الجنازة في المسجد فلا شيء له. في رواية اختلف رواة سنن أبي داود، منهم من قال فلا شيء عليه، والشراح يقولون من صلى على الجنازة في المسجد فلا شيء له، ليس المراد نفي أصل الثواب، وإنما المراد أنك لا تعتقد أنك إن صليت على الجنازة في المسجد فصلاتك عليها في المسجد تضاعف 25 أو 27 كالفرائض، فلا شيء لك، أي من الثواب الزائد، فلو أنك أديتها خارج المسجد فأداؤك لها في المسجد لا يعطيك شيئا زائدا. هذا والله تعالى أعلم أرجح معاني الحديث، هذا أرجح معاني الحديث، وهذا يؤكد أن أفضلية الجماعة في المسجد إنما هي الفرائض وليست النوافل. ولهذا ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل صلاة المرء في بيته إذا المكتوبة. فاتحاد الباب يجعلك تحصر فضائل الجماعة لما تكون في فريضة، وهنالك نوعان ذكرتهما في هذا الدرس في التطوع في المسجد أفضل منه في البيت، ذكرهما حصرا الإمام ابن القيم رحمه الله. النوع الأول صلاة قيام رمضان فأداؤها في المسجد أفضل، والتطوع قبل صلاة الجمعة قبل أن يصعد الإمام على المنبر في المسجد أفضل من التطوع في البيت. والمحققون من أهل العلم لما جوزوا الصلاة قبل أن يصعد الإمام المنبر، وثبت ذلك عن ابن عمر وعن ابن عباس وعن جمع من التابعين، وهذا الوقت وقت كراهة، وقت استواء الشمس كم الشمس في كبد السماء، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يوم الجمعة لا يوجد فيه وقت كراهة للصلاة. وعلى هذا يحمل حديث الساعة الأخيرة أنه وافق عبدا كان يصلي الجمعة في الساعة الأخيرة، كل الساعة الأخيرة يعني واختراه بغير الجمعة، وهذا يفيد تلمس الحكم في الشريعة ووجود الأشباه والنظائر بين الأماكن والأزمان. فجمعة في الأزمان كمكة في البلدان، فمكة في البلدان، فمكة لا يوجد فيها وقت تراها لا للطواف ولا للصلاة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا صلى بالبيت أو طاف في أي ساعة من أشاء الليل والنهار. فدل هذا على أن يوم الجمعة أن مكة لا يوجد فيها وقت تراها لا في صلاة ولا في طواف. والله تعالى أين الحذر على النساء، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله بيوت الله. احنا قلنا حذر، قلنا النساء محذورات، قلنا أمر النبي، أو نقول أن الأمر على ظاهره وأن الإمام النووي أخطأ. طيب لا تمنعوا إماء الله، أين الحذر؟ هذا شرحناه ولكنكم نسيتم، شرحناه ذكر هذا الحديث. فمسلم بدأ الحديث، بدأ التبويب إلى تمنعوا إماء الله مساجد الله، ثم بدأ يفصل بالطرق حتى يوضح لك مراد النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر بعده الإمام مسلم ما فيه تفصيل لمعنى الحديث، فقال: لا تمنعوا إماء الله حظوظهن من بيوت الله. هكذا رواه مسلم فيما بعد. فالأصل في المرأة أن تصلي في بيتها ولها حظ، يعني المرأة لما تأخذها معك الحج والعمرة، بعض إخواننا غفر الله لنا ولهم من غيرتهم وحرصهم على زوجاتهم، وأسأل الله عز وجل أن يرزقهم الغيرة وأن تكثرها، لكن أن يسددها وأن يجعلها في مكانها وبمقدارها. يمنع يحبس زوجته في الفندق ويقول لهم صلاتك في الفندق أفضل. يا حبيبنا النبي يقول: لا تمنعوا إماء الله حظوظهن بيت الله. مسجد حيك المرأة لها فيها حظ، فكيف بيت الله الحرام ولا حظ؟ النبي يقول: لا تمنعوا. دل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله حظوظهن، أن حقهن إنما هو حظ، وأن الأصل الحظ، أن الأصل ما. فهذا الذي جاءك الماء، هذا هو الماء، والذي يؤكد الماء ما ورد، ما ورد أن صلاة المرأة في حجرتها خير من صلاتها في ثناء بيتها، وصلاتها في ثناء بيتها خير من صلاتها في المسجد، وهكذا. والله تعالى أخونا الشيخ أبو إسلام الحمد لله رب العالمين إمام هذا المسجد، يعني قد رجع، أرجو الله أن يكون معافيا، معافيا مشافيا، يوم الاثنين الماضي والأحد الماضي لهذا المسجد، وخطبة الجمعة غدا ستكون له بإذن الله تعالى. وأسأل الله عز وجل أن يعافيه وأن يجمع له بين الأجر والعافية، وأسأل الله عز وجل أن ينفع به وأن يطيل عمره في الصالحات، وأن يوفقنا جميعا لمرضاته ولخدمة دينه ونصرة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، ونجيب على باقي الأسئلة في درس غد الفجر في منتدى الرحمة في مرج الحمام. اللهم وفقنا.